الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، لا زال في المطلب الأخير إذا الأخوة يتذكرون، إحنا قلنا أن هناك أقوال، وعليكم السلام ورحمة الله، في قضية التعدي إلى غير الصفات غير المرجحات المنصوصة. قلنا أن هناك أقوال ثلاثة. القول الأول قال بوجوب التعدي إلى غير الصفات المنصوصة بشرط أن تكون تلك الصفات المتعدى إليها أن تكون مقربة للواقع، بل قال بعضهم أنها وإن لم تكن مقربة للواقع ما دامت تعد مزية فهذا كاف في ماذا؟ في الأخذ بها. قول الثاني، وهذا القول طبعا تبناه الشيخ الأنصاري وجماعة، قول الثاني قال لا، الأمر مقصور على هذه المرجحات المنصوصة ولا يجوز لنا التعدي إلى غير هذا، قول الكليني والآخوند، ولازم قول الإخباريين، هذا تعبير الشيخ المظفر. قول الثالث وكأنه قول بين قولين، فصل في المسألة قال أما بالنسبة لي الأحدث زمانا والموافق للكتاب والمخالف للعامة والمشهور فلا يمكن التعدي من هذه المرجحات إلى غيرها، وأما بالنسبة لصفات الراوي فيمكن التعدي عن الصفات المذكورة في الأخبار إلى غيره. شيخ المظفر كعادته قال قبل أن نتبنى قول من الأقوال، طبعا هو راح يتبنى قول الشيخ الأنصار، قال احنا يكون نبين المسألة بطريقة واضحة، فقال أن اختلاف هذه الأقوال إنما نشأ بسبب ماذا؟ اختلاف المباني بين العلماء، ولهذا اختلفت أقوالهم. فأخذ أولا التساقط، القاعدة الأولية العقلية القائلة بالتساقط، وانتهينا إلى نتيجة. ثم أخذ القاعدة الأولية العقلية القائلة مو بالتساقط بل بالتخير، وأيضا انتهينا إلى نتيجة. ثم وصل بنا الكلام إلى القاعدة الثانوية الشرعية. القاعدة الثانوية الشرعية يا أخوان تقول بالتخيير، هذه القاعدة الثانوية الشرعية هي لم تقل بالتخيير بظرف قاطع. المشهور ذهب إلى أن القاعدة الثانوية الشرعية هي التخيير، وإلا الروايات اللي ناقشها الشيخ المظفر إذا يذكرون الأخوة 11 رواية انتهت به إلى القول بالتخيير أم انتهت به إلى قول آخر؟ أحسنتم، إلى القول بالتوقف. لكن الشيخ يتغاشى مع المشهور فيقول أما بناء على القاعدة الثانوية الشرعية القائلة بالتخيير ف شوف إذا يذكرون الأخوة، إحنا كنا عندما نناقش الروايات نستعمل هذا المصطلح التخيير المطلق. شنو المراد بالتخيير المطلق إذا يذكرون الأخوة؟ هنا أحسنتم، كنا نقول بأن التخيير المطلق معناه أننا نتخير بين الروايتين، سواء كانت تلك الروايتان متعادلتين أو كانتا ماذا؟ غير متعادلتين، سواء وجدت المرجحات أو لم توجد المرجحات، هذا معنى التخيير المطلق. الشيخ المظفر يقول بناء على القاعدة الثانوية الشرعية مرة نقول بالتخيير المطلق، ومرة شوف هذا التفريع العلمي الممتاز، مرة نقول بالتخيير المطلق ومرة نقول بعدم التخيير المطلق. يعني التخيير المقيد، شنو هناك تخيير مطلق وتخيير مقيد؟ شيخ نوفل أجاب عن التخيير المطلق بأنه التخيير المطلق هو ذلك التخيير الجاري سواء ك كانت الروايتان متعادلتين أو كانتا ماذا غير متعادلتين. أما التخيير المقيد، شنو معنى التخيير المقيد؟ ها أحسنتوا، إنما نلجأ إلى التخيير في حالة ماذا؟ تكافؤ الدليلين، تساوي الدليلين، تعادل الدليلين. أما إذا كان هناك إذا كان أحد الدليلين أرجح من الآخر بعد، نقول بالتخيير أم نأخذ بالأرجح؟ نأخذ بالأرجح. إذن الشيخ يقول إحنا في القاعدة الثانوية الشرعية راح نناقش مرة بناء على التخيير المطلق ومرة بناء على التخيير المقيد. أريد الأخوة يجاوبون. أما لو تبنينا مسألة التخيير المطلق، شنو معنى التخيير المطلق؟ راح أكررها، أنك مخير تأخذ بأي الروايتين المتعارضتين، سواء كانت الروايتان متعادلتين أو كانتا ماذا غير متعادلتين. شنو معنى غير متعادلتين؟ بأن تكون إحدى الروايتين أرجح من الأخرى، بناء على القول بالتخيير المطلق. بأي الأقوال الثلاثة نقول حينئذ تدرون شنو معنى التخيير المطلق؟ يعني حتى لو كان الدليلان واحد عنده موافقة للكتاب والآخر ليس لديه ماذا موافقة للكتاب، وإذا واحد عنده واحد ما عنده، يعني اللي عنده شنو راجح واللي ما عنده ماذا مرجوع، بناء على التخيير المطلق تدرون شنو التخيير المطلق شي يقول؟ حتى لو كان أحد الدليلين راجحا لوجود المرجح معه دون الآخر اللي هو ماذا مرجوح لعدم وجود المرجح، فأنت بالخيار بينهما. أسأل الأخوة على هذا، المرجحات تبقى لها قيمة أو ما تبقى؟ ما تبقى. ليش؟ لو لقيت خبر يوافق الكتاب، يوافق المشهور، نفس الخبر يوافق المشهور، يوافق الكتاب، يخالف العام مراويه، واجد لجميع الصفات حتى عيونه خضر، ها؟ وكان الخبر هذا اللي واجد للجميع أحدث زمانه، والخبر الثاني مهلس كل شيء ليس لديه شيء. جاوبوني، بناء على القول بالتخيير المطلق هل نتمسك بالأول هذا الواجد للصفات الخمسة؟ هل يجب علينا التمسك به أم لا؟ نحن مخيرون بينهما. جاوبوني، ها؟ نحن ماذا؟ وحينئذ أسأل الأخوة، تبقى للمرجحات قيمة أو اعتبار أم لا تبقى؟ لا تبقى، لأن لسان حالي يقول لها وجدتي أو لم توجدي، فأنا ماذا؟ مخير، أخذ بالدليل الواجد لي المرجحات أو ماذا؟ لا أخذ به. هذا لو قلنا بالتخيير المطلق. أما لو قلنا بالتخيير سمعوني ماذا؟ المقيد. شنو التخيير المقيد؟ يعني لا يجوز لك أن تتخير بين الروايتين إلا إذا كانت تلك الروايتان ماذا؟ متساويتين، متعادلتين، متكافئتين. فحينئذ المرجحات لها قيمة لو ما لها قيمة؟ لها قيمة. فنقول بناء على التخيير المقيد نقول نرجع إلى نفس الروايات التي اشتملت على المرجحات، فإن فهمنا من هذه الروايات التي اشتملت على المرجحات أن المرجحات المذكورة في تلك، فهمنا من نفس الدليل، يعني نفس رواية ابن حنظلة فيها إشارة إلى أن المرجحات المذكورة فيها ليست من قبيل الموضوعية، ليست مأخوذة بنحو الموضوعية، بل مأخوذة بنحو الطريقية. بعد أي الأقوال نتبنى ولماذا؟ ها أحسنتم شيخ خالد، الأول اللي هو وجوب التعدي إلى غيرها، لماذا يجب التعدي؟ وذلك لأن الروايات المذكورة، لأن المرجحات المذكورة في الأخبار ماذا؟ مأخوذة بنحو التمثيل والطريقية، وفي حالة فقدانها يمكن أن نتعدى إلى غيرها. هذا إن فهمنا من نفس الأخبار الواجدة للمرجحات أن ما ذكر فيها من المرجحات مأخوذ بنحو الطريقية. وأما إذا لم نفهم ذلك بل فهمنا العكس، شنو العكس؟ أن المرجحات المذكورة في تلك الأخبار مأخوذة بنحو الموضوعية، بعد يجوز لنا التعدي إلى غيرها أم لا يجوز؟ وحينئذ نقول بالقول الثاني رحم الله عليكم. بهذا إن شاء الله ننتهي من باب التعارض، وبه أيضا ننتهي من باب من المقصد الثالث، ننتقل إلى المقصد الرابع. أحد الأخوة يقرأني.
يقرأ شيخنا؟
إيه يقرأ، بس كون هنا الشيخ أنا أحس بذلك الله خير. الشيخ بدو الشيخ أنا ورهم إن شاء الله عيونه خضر. إيه
المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة. لقد اختلفت أنظار الفقهاء.
تخيل نفسك البارحة ما في النفر كبا شوية صوتك رفع.
لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال.
على أقوال
أولا وجوب التعدي إلى كل ما
يجب. هذا وجوب التعدي، مو قضية جواز التعدي، بل إذا لم تجد واحدة من المرجحات المنصوصة مو تصفط وتقعد، بل يجب عليك ماذا؟ أن تتعدى إلى مرجحات أخرى. بل
وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعان.
نوعا بعد الأقرب، هاي الضابطة، ضابطة التعدي أننا نأخذ بالمقرب إلى الواقع. لكن سؤال المقرب إلى الواقع بيا نظر، بالنظر الشخصي لو بالنظر النوعي؟ بالنظر النوعي، وأنا بالأمس بينت هاي مو شيخ كريم. بل
وهو القول المشهور،
بل
ومال إليه الشيخ الأعظم قدس سره وجماعة من محققي أساتذتنا، وزاد بعض الفقهاء الاعتبار.
هذا وزاد أخوان، مو قول ثاني في قبال القول الأول، لا هو ترقي في القول الأول. القول الأول كان يقول يجب علينا التعدي، لكن تعدينا مو تعدي عشوائي، تعدي وفق ضابطة. شنو الضابطة؟ الأقرب إلى الواقع. البعض من هؤلاء العلماء تعدى بشكل أكبر فقال لا، حتى وإن لم تكن تلك الضابطة موجودة، يا ضابطة المقربية إلى الواقع، ما دام المتعدى إليه يعد مزية فيمكن ماذا؟ تعدي إليه.
وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية، وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل تقديم ما يتضمن الحاضر على ما يتضمن الإباحة.
تقديم ما يتضمن الحاضر، بين قوسين الحاضر شنو؟ الحرمة، المانع، على ما يتضمن الإباحة.
ثانيا وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني قدس سره في مقدمة الكافي. وما لإليه
ليش عبر الشيخ المظفر عبر يظهر من كلام الشيخ؟ الشيخ الكليني لم يصرح بوجوب بعدم جواز التعدي، لم يصرح بهذا، لكن لما في مقدمة كتابه ذكر مجموعة من المرجحات اقتصر على المرجحات المنصوصة ولم يتعدى إلى غيرها. من هذا يستظهر أقول أن الشيخ الكليني لا يقول بالتعدي.
ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية قدس سره، وهو لازم طريقة الإخباريين.
أيضا أحسنت الشيخ، أيضا الإخباريون لم يصرحوا بعدم جواز التعدي، لكن نعلم جيدا من مبانيهم ليس في هذه المسألة فقط بل في جميع المسائل هم يجمدون على النصوص ولا يتعدون إلى غيرها، كما يجمدون هناك أو يجمدون هنا على هذه المرجحات ولا يتعدون إلى غيرها.
وهو لازم طريقة الإخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها. ثالثا التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها وبين غيرها فلا يجوز.
فيجوز التعدي فيها بصفاته وبين غيرها وبين باقي الصفات الأخرى ما عدا باقي المرجحات الأخرى ما عدا صفات الراوي فيجب الجمود عليها. بل
ولما كانت المباني في الأصل في المتعارض
هذا من نابل جواب الشيخ المظفر، هذا جواب عن السؤال المقدر، لماذا اختلف العلماء إلى هذه الأقوال الثلاثة؟ الشيخ يقول إنما كان الاختلاف بين العلماء بسبب ماذا؟ اختلاف المباني. بل الشيخ
ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها.
بل
فنقول
على حسبها أي على حسب تلك المباني. بل
أولا إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط،
بل الأصل أخوانها يرفعوها لي القاعدة الأولية العقلية. بل
وهو المختار،
بل وهو المختار عندي أنا شيخ المضطر.
فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه
نفسه؟ إذا علم بأن هناك مرجح، وهذا العلم منين يتولد؟ هل يتولد من الأخبار الخاصة بالمرجحات أم نكتفي بالأدلة العامة التي أثبتت الحجية لخبر الواحد؟
ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفسه حجية الأمارة أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ فإن قلنا إن دليل الأمارة كاف في الترجيح فلا شك في اعتبار كل مزية توجد
لو قلنا بكفاية دليل المثبت لحجية الأمارة فسوف نقول بالتعدي. لماذا؟ لأن الدليل المثبت للحجية مثل سيرة العقلائية، خب العقلاء من تسألهم هذا بمرجح هذا خالي من المرجح، يعملون بالواجد للمرجح أم لا يعملون؟ يعملون، وإن كان وإن لم يكن ذلك المرجح من المرجحات المنصوصة.
فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعان، والظاهر أن دليل أن الدليل كاف في ذلك.
والظاهر أن الدليل يا دليل حجية الأمارة كالسيرة العقلائية كاف في ذلك. في ذلك في ماذا؟ في القول به كفاية كل مزية وإن لم تكن منصوصة. بل
لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء،
بناء العقلاء يصير العقلاء
الذي هو أقوى أدلة حجيتها،
حجية من حجية تلك الأخبار. بل
لأن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من
هذا. شوف أخوانها، إذن العقلاء يعملون بكل ما يقرب إلى الواقع سواء كان منصوصا في الروايات أو لم يكن ماذا؟ منصوصا.
أي إن العقلاء وأهل العرف في مولد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم، ولا يبقون في حيرة من ذلك وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح.
هاي صفات جدا ممتازة. يقول الشيخ العقلاء مع وجود المزية في واحد من الخبرين قوم يعملون بذلك الخبر الراجح دون المرجوح، لكن لمانع ما لم يتمكنوا من العمل بالخبر الراجح، هل يعملون بالخبر المرجوح أم لا يعملون؟ شنو كان جواب الشيخ؟ شنو يشتفهمون من هذا؟ يشتفهمون أنهم كما يعملون بالراجح إذا دعتهم الضرورة عملوا أيضا بالمرجوح. يشتفهمون من هذا؟ لو
بقي
وحدة لو بقي وحدة شنو معناته الشيخ هاشم؟ يعني لو كان هناك مانع يمنع من العمل بالراجح فراح يشق بالساحة خصوصا المرجوح. قالوا مع وجود المانع الذي يمنع من العمل بالخبر الراجح بحيث يبقى في الساحة وحيدا فريدا الخبر المرجوح فإنهم سوف يعملون به. خلينا نستفيد من هذا الشرط المذكور في شروط التعارض أن الخبرين المتعارضين لا بد أن يكونا حجة في نفسيهما، وإلا لو كان المرجوح ليس بحجة يجوز العمل به أم لا يجوز؟ هذا اللي أرجو إثباته.
وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض.
بلا معارض.
وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإنه يستكشف منه رضا الشارع وإمضاؤه على ما تقدم.
شلون يستكشف منه رضا الشارع؟ يستكشف منه رضا الشارع بالتعدي إلى المرجحات الأخرى. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية كما مر عليكم في بحثها تتوقف على إمضاء الشارع. أحسنتم. وإمضاؤه رضاه بل
وإمضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد
بس.
والظواهر
بس.
وإن قلنا إن دليل الأمارة غير كاف ولا بد من دليل جديد
بل.
فلا محالة يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح.
يعني نقول إذا لم نقل بكفاية الأدلة العامة لخبر الواحد نرجع إلى لا بد من الدليل الخاص. هذا الدليل الخاص المفروض إحنا وياه يقلنا التزموا بالمرجحات التي سأذكرها دون غيرها إلا هذا الاستثناء، إلا إذا فهمنا من نفس الدليل أن هذه المرجحات المذكورة فيه ليست مأخوذة بنحو الموضوعية بل مأخوذة بنحو الطريقية، ويقول وهذا هو المستفاد فعلا من الأدلة الخاصة والذي عول عليه الشيخ الأنصاري.
إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع
بس.
كما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره فإنه أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أن
من الأخبار الخاصة هذه
أن المناط في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر
بس.
في المتعارضين من جهة أنه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية.
ها إذن الذي يدعونا على ترجيح الأول على الثاني أن الأول أقرب إلى الواقع، وإن لم يكن ذلك الأول الراجع عندنا وإن لم يكن له خصوصية مذكورة في ضمن الأخبار، فالترجيح عندنا بحسب المفهوم من الروايات بالأقرب إلى الواقع، وإن لم يكن ذلك الأقرب إلى الواقع مذكورا في متن تلك الأخبار.
وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية فراجع
بعد.
ثانيا إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في المتعارضين
هاي هم ضيفوا القاعدة الأولية
العقلية.
إذن مرة أتحدث عن القاعدة الأولية العقلية قائلة بالتساقط بناء على مختاره، ومرة أتحدث على القاعدة الأولية العقلية اللي هي التخيير بناء على مختار المشهور. بلش.
فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد
بل.
فإن احتمال تعيين الراجح كاف في لزوم الترجيح.
هاي أريد واحد يفسرها لي. ها أحتاج أقول يا بالقاعدة العقلية ماذا تقول؟ تخير بينهما. فإذا لقيت بالخبر الأول أنا تكليفي ماذا أتخير بينهما؟ إذا لقيت بالخبر الأول مزية ما وإن لم تكن ماذا منصوصة، أسأل الأخوة العقل هنا بما يحكم؟ يحكم باختيار الأول لو يحكم باختيار الثاني؟ صاحب المزية يقدم. لماذا؟ لأنه حتى مع عدم المزية كان بإمكاني ماذا؟ أن أخذ بالخبر الأول. فإذا وجدت المزية التي ما أدري هل هي معتبرة عند الشارع أو ليست معتبرة، العقل يقول لي خذ الأول صاحب المزية. لماذا؟ لأنك إن كنت مأمورا بالتخيير فهذا أحد طرفي ماذا؟ التخيير. وإن كنت مأمورا بأخذ تلك بأخذ صاحب المزية فهذا ماذا؟ إذن على هذا يحقق الامتثال سواء قلنا بالتخيير أو قلنا بالتعيين. بلشت.
لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخيير.
وإذا الأمر دار نختار التعيين.
والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح.
على الراجح.
لا سيما في مقامنا.
لا سيما في مقامنا في مقام الدوران بين التعيين والتخيير، لأن أخذ هذا الواجب للمزية يحقق الامتثال على الاحتمالين، على احتمال التخيير وعلى احتمال التعيين.
وذلك لأنه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع.
قلنا بالتخيير هذا الراجح ينجز الواقع. لماذا ينجز الواقع؟ لأنه أحد طرفي التخيير.
إما تعيينا وإما تخييرا. وكذلك هو معذر عند المخالفة للواقع.
هو معذر حتى لم يكن من باب أنه المعين، لا، قد من باب أنه أحد طرفي ماذا؟ تخيير، بخلاف الآخر لو أخذت به.
وأما المرجوح فلا يحرز كونه معذرة.
لماذا لا يحرز؟ لأنه قد يكون المطلوب مني أن أخذ بصاحب المزية، وأنا أخذت بصاحب المزية أم أخذت بالآخر؟ أخذت بالآخر.
ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع.
لو كان مخالفا.
وعليه فيجوز الاقتصار على العمل الراجح بلا شك، لأنه معذر قطعا.
معذر ومنجز.
على كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه.
الواقع شيء، الواقع واحدة من اثنين أخوة. الواقع لو تعيين لو تخيير. إن كان تعيين خب أنا أخذيت بصاحب المزية. إن كان تخيير أنا أخذيت أحد طرفي ماذا؟
ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا.
قد 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 المطلوب مني التعيين وأنا أخذيت به التخيير.
ثالثا، إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخيير كما هو المشهور، وإن كانت القاعدة الأولية العقلية هي التساقط، فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة الأخبار الباب، فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات.
التخيير مطلقا أي نأخذ بأحد الطرفين سواء كانا متعادلين أو غير متعادلين.
فذلك دليل على عدم
لا شفنا هذا كل مو فقط المشهور. احنا قلنا التدرج، انا عبر عن التدرج الموضوعي لطريق الفقهاء، وعبرت عنه بمناسبة سابقة بالرونسايد. كل فقيه يكون اول ما يبدأ يحدد ماذا القاعدة العملية الاولية، ومرات هاي يكون الطالب بعد يحفظ هاي الاصطلاح القاعدة العملية الاولية، ومرات يعبرون عنها بالقاعدة العقل، يكون يحدد إذا ذب الوقت وين يرجع لهاي القاعدة، ثم بعد ذلك يرتقي للقاعدة الثانوية. هسه من تسألوني أقول الشيخ شنو فرق الشيخ المظفر عن المشهور في القاعدتين؟ الشيخ المظفر قال القاعدة العملية الأولية هي ماذا؟ تساقط. بينما المشهور ماذا قال؟ القاعدة العملية الأولية هي التخيير. من تحولنا للأعلى، المشهور ماذا كان يقول؟ القاعدة الثانوية الشرعية ما هي؟ التخيير. بينما الرأي الصحيح للشيخ المظفر أن القاعدة الثانوية الشرعية هي ماذا؟ التوقف. إذا يذكرون الأخوة قال هن 11 رواية، مو فقط الأولى والخامسة والسابعة تدل على ماذا؟ التخيير. وأما البواقي جميعا فتدل على التوقف. ثم هذه الخمسة أسقط السابعة والخامسة وبقيت ماذا؟ واحدة هي الأولى دالة على التخيير، وقال الكثرة غلبت الشجاعة، فهذا الواحد الدال على التخيير لا يصمد بوجهه ماذا؟ البواقي الدالات على التوقف.
فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا.
يعني لا قيمة للمرجحات.
بأي مرجح كان، وإن استفدنا منها التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط فلا بد من
هذا الشيء يسمونه التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين، تخيير المطلق لو المقيد، ها المقيد
فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار، أم إما بكل مزية أو بخصوص المزايا.
هذا حسب ما نفهمه من الأخبار.
وقد عرفت أن الشيخ الأعظم
استظهر
قدس سره يستفيد منها العموم،
يستفيد ويستظهر منها من من أخبار المرجحات يستظهر العموم. شنو العموم؟ بعدم بجواز التعدي، بل بوجوب التعدي.
إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره.
هذا رأي، هذا أخوان عن ولوه رأي الشيخ المظفر في المسألة. من قال الحق في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، سواء قلنا بالقاعدة العملية الأولية أو قلنا بالقاعدة العملية الثانوية، قلنا بأن القاعدة العملية الأولية تنضغط، أو قلنا بأن القاعدة العملية الأولية هي التخيير، الحق ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. بعد الشيخ المظفر يختار يا قول من الأقوال الثلاثة، قول الأول
الذي هو مذهب المشهور وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعان، وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط.
بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط،
فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين. وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر، فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية.
صاحب المزية
الموجبة للأقربية إلى الواقع
يا هي الموجبة
تقدم.
تلك المزية الموجبة لأقربية، ذلك الدليل من الواقع.
ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك.
تشعر بذلك شنو؟ بعموم التعدي بكل ما يوجب ماذا؟ الأقربية من الواقع.
فهي تؤيد ما نقول،
ما نقول وما يقول من شيخ الأنصاري.
ولا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح، وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى المطولات. والحمد لله رب العالمين.
بعد بتوفيق من الله أتمنى إن شاء الله المقصد الثالث. الكلام الآن أخوان عن المقصد الرابع اللي هو مبحث الأصول العملية. واضح ترى طالب المتنبه خوف يرى بأن هذا سؤال للأخوة خوف. احنا الاخوة اذا تابعوا كتاب الحلقات، الحلقة الاولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة، اذا لاحظوا كتاب الاصول المظفر ان شاء الله يلاحظون ذلك في الكفاية، يجدون مبحث الاصول العملية دائما في الجعبية في اخر الكتاب. لماذا ذلك؟ شنو ما عنده عشيرة هذا الأصول العملية جاوبون بره ها؟
إذا عينا ما وجدنا دليل شرعي.
خب أقول إحنا أخوان الأصولي أول ما يحاول أن يستكشف الواقع مو؟ ثم استكشاف الواقع تارة يكون بدرجة تامة فذلك هو القاطع، وأخرى يكون بدرجة ناقصة فذلك هو الظن، وثالثة لا يجد الكاشف عن الواقع لا بالدرجة التامة ولا بالدرجة الناقصة، فيبقى متحيرا ماذا يفعل. هو الشارع المولى يريد منه أن يمتثل الواقع، والواقع مرة ينكشف له بدرجة تامة ومرة ينكشف له بدرجة ناقصة، لكن الشارع تمم هذه الناقصية. خب ممتاز، أو الكاشفية التامة القط، أو الكاشفية الناقصة اللي تممها المولى ماذا؟ الأمارة. إذا لم يجد لا هذا ولا ذاك، وأنتم تريدون منه أن يمتثل الواقع والحال، أن لا طريق موصل إلى الواقع لا بنحو القاطع ولا بنحو الظن، فيبقى صاحبنا ماذا؟ شاكا متحيرا. حينئذ المولى سوف يتدخل. المولى خب مو غرض أن يبقى المكلف ماذا؟ شاكا متحيرا، لا، حينئذ المولى سيتدخل، يقول له لكي تحدد الوظيفة العملية لك إلى أن ينكشف الواقع. خب مو تبقى عطال بطال مثل جماعة التصنيع، شفتوا أنتم من سقط النظام إلى يومنا هذا، يستلمون رواتب بلا، لو كانت الدولة عندها تخطيط الشارع كان قلت لهم في هاي الفترة ما بين السقوط إلى أن نجد لكم عملا أصيلا، ينبغي عليكم أن تؤدوا أعمالا جانبية. هذا شنو شي يسمونه تحديد الوظيفة العملية اللي يرفع ماذا؟ حالة الشك والحيرة عند المكلف إلى أن ينكشف له الواقع. حينئذ يبقى بتلك الوظيفة العملية الثانوية أم يعمل على طبق الواقع؟ يعمل على طبق الواقع. إذن أخوان، فالأصول العملية هي تلك الأصول التي وعينها الشارع لتحدد الوظيفة العملية لذلك المكلف الشاكل المتحير، ومدة عمل وصلاحية عمل هذه الأصول إلى حين انكشاف الواقع. فبعد انكشاف الواقع تبقى هذه الوظيفة العملية أم لا تبقى؟ لا تبقى. لماذا؟ لأن موضوع هذه الأصول العملية كما سيأتي مفصلا موضوعها ماذا؟ الشك. ومع انكشاف الواقع أبقى شاكا أم يرتفع ذلك الشك؟ يرتفع الشك، أي ينتفي موضوعها. وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم المستفاد منها، انتفت وظيفتها. لماذا؟ لأن الموضوعات ماذا؟ علل لأحكامها. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي إن شاء الله راح نتحدث عنه. شيخ المظفر يقدم هذا التمهيد البسيط، فخلينا إن شاء الله، أنا طويت بهاي عباراتي، طويت كثير من هذا التمهيد. شيخ يقول إحنا نعلم إجمالا هاي المشكلة، نعلم إجمالا أننا مكلفون بمجموعة من التكاليف. واضح بعد الله جل وعلا قوم لم يخلقنا ماذا؟ عبثا وسدا، لم يخلقنا سدا، إنما خلقنا لأجل ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.